الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبإذن الله تعالى سنبدأ بشرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلم الإمام الفاضل الكبير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا لما قدم من خير ونفع، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام نفعا عظيما في هذا الزمن، جزاه الله خيرا. الكتاب هو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الكتاب يركز على قسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، أي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالكتاب هو عبارة عن قواعد ذكرها المؤلف رحمه الله في أسماء الله وصفاته، وهذه القواعد جمع فيها أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، إلا أنه جمعها على هيئة قواعد كي يسهل حفظها وتسهل معرفتها، ولم يأتي المؤلف بشيء من عنده، فهذا العمل هو مسبوق إليه، لكنه جمعها في مصنف واحد، وهي قواعد استخلصت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح رضي الله عنه. فمنهجهم في الأسماء والصفات كان واضحا معلوما، ولم يكن بينهم خلاف فيها، حتى نشأت فرق المبتدعة والضلال الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الفرق ستوجد في هذه الأمة، وأن أهل الضلال وأهل الأهواء سيظهرون، وبين لنا طريق الحق حتى لا نضل ونزيغ معهم في ضلالهم. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مات حتى بين لنا كل شيء، بين لنا الحق وحذرنا من الباطل وأهله. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر أناس جهال سيرجع إليهم عامة الناس في الفتوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وهذه كلها أسباب ظهور البدع والضلالات والانحراف عن طريق السلف رضي الله عنهم، الأهواء والجهل. في بداية الأمر لم يكن الانحراف في أسماء الله وصفاته قد ظهر، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب علم غزير، وكانوا على درجة عظيمة من التقوى والصلاح، فما كان منهم من يجرؤ على أن يغير أو يبدل في دين الله، حتى نشأ في هذه الأمة نشأ هم من المنافقين ومن الزنادقة ومن أصحاب الأهواء والضلال، فبدأوا يتجرؤون على أسماء الله وصفاته صلى الله عليه وسلم، فقالوا أقوالا لم يعرفها السلف، وأظهروا البدع والضلالات. وبداية أمرهم كانوا ضعفاء، فإذا أظهر الرجل منهم مقالة فيها ضلال قاموا عليه ومنعوه وربما قتلوه، كما قتل الجعد بن درهم وغيره، حتى كثر الفساد. وانتهت القرون الثلاثة الأولى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير والحق فيها سيبقى ظاهر، بقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون، ثم بعد ذلك ذم ما بعدها. فالحق يبقى منتشرا وظاهرا وقويا عزيزا في القرون الثلاثة الأولى، ثم بعد ذلك ينتشر الباطل ويكثر. ومهما انتشر وكثر فلا يعرف الحق بالكثرة، فالكثرة قد ذمت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. ذم الله سبحانه وتعالى أكثر الناس ووصفهم بأنهم كافرون وبأنهم لا يشكرون وغير ذلك من الأوصاف، فالحق لا يعرف بالكثرة. بل قد جاءت أدلة تدل على أن الأهل الحق أقلة في أحيان كثيرة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن الحق لا يعرف بالقلة والكثرة، إنما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. فعهد الصحابة كان صافيا نقيا، وفي آخر عهد التابعين بدأت تظهر هذه الأصوات الشاذة، أصوات أهل البدع والضلال، وبدأوا يقررون ما يخالف منهج السلف رضي الله عنهم، وبقي أمرهم ضعيفا إلى ما بعد القرون الثلاثة الأولى، فتبنى أفكارهم بعض الحكام، بعض الأمراء، فنشر هذه البدع وقوى أمرها وامتحن أهل السنة وعذبهم وقتلهم، حتى صارت لأهل البدع شوكة، فنشروا ضلالهم في البلاد، وبقي الضلال هذا ينتشر من سنة إلى أخرى، وما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الحق يبقى ظاهرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وإن كانوا قلة، إلا أن قولهم يبقى ظاهرا وحجتهم تبقى قوية، كي يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على العباد بهم. ومن تتبع التاريخ عرف هذا، ووجد أنه لا يزال طائفة من الناس قائمة بشرع الله تبارك وتعالى، قائمة بالحق، ناشرة له، صادعة به. هذا المنهج الذي كان عليه السلف هو الذي نتمسك به، درسه العلماء وأتقنوه وقعدوا القواعد التي بنيت عليه فذكروها لنا وجمعها لنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله عنا خيرا في هذا الكتاب. فهو كتاب نفيس ماتع نافع، من أراد أن يتقن هذا القسم من أقسام التوحيد فليركز على إتقان هذا الكتاب. وإذا أردت أن تعرف قدر كتاب من الكتب فانظر إلى موقف العلماء منه وماذا يقولون فيه. هذا الكتاب قد أثنى عليه العلماء ومدحوه وشرحوه حتى في زمن حياة المؤلف رحمه الله، وهذا نادرا ما يحصل إلا مع كتب مميزة شرحه علماء أفاضل كبار. فإذا أقبل العلماء على كتاب تعرف أن لهذا الكتاب قدر وميزة على غيره، وهذا ما حصل مع كتابنا هذا. لذلك نحب أن نشرحه للطلبة كي يتقنوا هذا المبحث، وسنشرحه إن شاء الله بطريقة ميسرة سهلة يستطيع الطالب فهمه بها. لن نتعمق في المباحث لأن الغاية هو فهم القاعدة التي وضعها المؤلف رحمه الله وتأصيل هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. نعم، أول ما نبدأ بفهم معنى العنوان القواعد المثلى. القواعد معروفة مشهورة، لأن ربما إذا فسرتها بأكثر من ما هي معروفة عندكم ربما يصير عندكم بعض التشويش، فنكتفي بما تعلمونه عنها. يكفي أن تعلم أنها كليات يعني تنطبق عليها جزئيات كثيرة. أما المثلى فهي مؤنث أمثل، تقول هذا الكتاب أمثل من هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب أفضل وأحسن من هذا الكتاب. فالأمثل هو الأفضل، وهو أفعل تفضيل، أي أن الكتاب مفضل على غيره وهو أفضل منه، وهذا معنى المثلى، أنها قواعد أحسن من غيرها وأفضل، فهي مقدمة على غيرها. القواعد المثلى في ماذا؟ في صفات الله وأسمائه الحسنى. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الآن مطلقا من غير تقييد نقول ما هو الاسم؟ ما دل على مسمى. زيد يدل على شخص يسمى بهذا الاسم، بكر كذلك، عمر خالد إلى آخره، هذا اسم يدل على شخص يسمى به فقط. أما الصفة فهي نعت تدل على وجود صفة في شخص، تقول زيد كريم، كريم هذا وصف، وصفته أنت بالكرم، فتدل على صفة موجودة في زيد وهي صفة الكرم. هذا الفرق بين الاسم والصفة. ولله تبارك وتعالى أسماء وله صفات، كما دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع منعقد على هذا، أن لله تبارك وتعالى أسماء وله صفات، إجماع أهل السنة. أهل البدع لا عبرة بهم. أما الحسنة فسيأتي تفسيرها من كلام المؤلف إن شاء الله. إذن معنى الموضوع أو العنوان يدل على مادة الكتاب، فيقول لنا هذا الكتاب هو عبارة عن قواعد، ما فيه يعني عبارة عن قواعد، هذه القواعد موصوفة بأنها أفضل وأحسن من غيرها، وهي حسنة طيبة. هذه القواعد في ماذا؟ في صفات الله وأسمائه الحسنى. طيب، قال المؤلف رحمه الله المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قد ذكرنا لكم هذا سابقًا. الإيمان هو التصديق بأسماء الله وصفاته، لأن تصدق بما جاء من ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو أحد أركان الإيمان بالله تعالى، لما يكون هو أحد الأركان إذن لا يصح الشيء إلا به، فالإيمان بالله أركانه أربعة: الإيمان بوجود الله تعالى، وهذا قد أخل به الملحدون. الملحدون لا يؤمنون بوجود الله أصلا، فهؤلاء ليسوا مؤمنين بهذا الركن. طبعا من كفر بهذا الركن كفر بما بعده، فهو كافر بأركان الإيمان بالله كلها. الإيمان بوجود الله، وقد أقام الله سبحانه وتعالى لنا أدلة واضحة على وجوده تبارك وتعالى، فكل هذه الآثار التي نراها أمامنا من خلق السماوات والأرض وخلق أنفسنا وخلق الإبل وخلق الجبال وغيرها، كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر هذا إلا جاحد، هو كاذب في قرارة نفسه يؤمن بذلك، ولكنه يريد أن يكذب لا يريد أن يؤمن فقط. هذه خلاصة الأمر، وقد ذكرنا الأمر وشرحناه في ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد. والإيمان بربوبيته، عن الإيمان بأنه هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وهذا يحصل فيه خلل من قبل بعض المشركين كعبدة القبور مثلا، الذين يطلبون الرزق من أوليائهم وساداتهم، يطلبون منهم الرزق ويطلبون منهم الولد. هؤلاء يعني حصل عندهم كفر بالله تبارك وتعالى من هذه الناحية، وكفروا بربوبية الله سبحانه وتعالى. وأيضا كالرافضة الموجودون اليوم كذلك بعضهم يعتقد بأن الحسين له تدبير لهذا الكون، وكذلك علي له تدبير لهذا الكون، هؤلاء قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا الركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بألوهيته يعني بعبادته، وهذا قد حصل فيه الخلل كثير جدا، وهو أكثر ما حصل يعني أكثر الأنواع التي حصل فيها خلل وشرك بالله سبحانه وتعالى، فعبد غير الله سبحانه وتعالى من قديم الزمان من قوم نوح إلى أيامنا هذه، حتى بين بعض الذين يدعون الإسلام قد وقع الشرك في هذا النوع من التوحيد، وتحدثنا عنه في شرح كتاب التوحيد بما فيه كفاية إن شاء الله، فأفرد بكتاب مستقل لما كثر الانحراف فيه في زمن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما كثر الانحراف فيه أفرد بالتأليف. والإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا الركن الرابع هو ما نحن بصدد الحديث عنه وشرح هذا الكتاب لأجله. نعم. قال: وتوحيد الله به، يعني بالإيمان بأسمائه وصفاته، أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية، يعني مقامه رفيع في دين الله تبارك وتعالى، فهو أحد أقسام التوحيد، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني لا يمكن لك أن تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة المطلوبة منك التامة إلا بأن تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالعبد إذا أراد أن تكون عبادته على بصيرة، يعني على علم وصحيحة كما أراد الله تبارك وتعالى منه، لا بد أن يكون على علم بأسماء الله وصفاته. فأنت تحتاج إلى ذلك في دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء قسمان: دعاء مسألة الذي نسميه نحن الدعاء، ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه، تدعوه: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، هذا يسمى دعاء مسألة. والقسم الثاني دعاء العبادة، ويدخل في هذا جميع أنواع العبادات من صلاة وزكاة وحج وذبح وغير ذلك، كلها هذه العبادات تسمى دعاء العبادة. ففي دعاء المسألة أنت بحاجة إلى العلم بأسماء الله وصفاته، وفي دعاء العبادة كذلك. يبين لنا المؤلف نفسه كيف هذا، كيف أنت بحاجة إلى ذلك. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول، أو مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. تقدم الاسم الذي تقدم الاسم الذي يتضمن صفة تناسب مطلوبك. تقدم الاسم الذي يتضمن صفة تناسب مطلوبك، هذا مقصود المؤلف هنا. يعني عندما تقول يا غفور اغفر لي، اسم الله سبحانه وتعالى إيش؟ الغفور، يتضمن صفة، يعني له معنى يدل على صفة موجودة في هذا الاسم. ما هي؟ صفة المغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. فأنت تقول يا غفور اغفر لي، لماذا اخترت هذا الاسم؟ لأنه يدل على صفة المغفرة التي أنت بحاجة إليها، فلذلك دعوته بها. هذه طريقة الأنبياء في الدعاء. عندما تقرأ القرآن وتجد تتأمل دعاء الأنبياء تجده بهذه الطريقة. إذا أراد رزقا يطلب الرزق ثم يقول أنت فأنت خير الرازقين، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. انظر كيف يكون الدعاء، يذكر الأسماء التي تتضمن صفات أنت بحاجة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بمعناه. يا غفور اغفر لي، هكذا يكون دعاء المسألة. فأنت إذن بحاجة أن تعلم هذه الأسماء كي تدعوه بها. يا رزاق ارزقني، عندما تريد الرزق ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. ما معنى أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء؟ يعني بما تدل عليه هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تدل عليه هذه الأسماء. اسم الله سبحانه وتعالى التواب، الذي يتوب على عباده، يغفر لهم، يتجاوز عنهم. فأنت تتوب إليه كي يتوب عليك، تقلع عن الذنب ولا تعود إليه، وترجو منه تبارك وتعالى أن يغفر لك وأن يتوب عليك باسمه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع. اسمه السميع، أي أنه إيش؟ يسمعك. فإذا كان يسمعك ماذا تفعل؟ تذكره بلسانك كي يسمع منك الذكر ويأجرك عليه. وكذلك لا تقول ما يغضبه من المحرمات، كي لا يسمع منك حراما فتؤزر عليه. قال وتتعبد له بجوارحك، لأنه البصير، لأنه يراك، لأنه يراك تتعبد له، فتريد منه أن يراك في عبادة وفي طاعة. فلما علمت اسمه السميع والبصير تعبدت له بذلك، بأن ذكرته وتعبدت له بالذكر لكي يسمعك، وتعبدت له بأفعالك لكي يراك وأنت تتعبد، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. يعني الذي يعلم كل شيء، ما خفي وما ظهر. فإذا علمت هذه الأسماء وعلمت معانيها تعبدت له بها. إذن لابد على الموحد أن يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وما تقتضيه، يعرف معانيها. وإذا عرفت صفات الله سبحانه وتعالى أيضا رجوته بها، فإذا علمت أن من صفته أنه يغفر الذنوب تستغفر وتتوب وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: ومن أجل منزلته هذه، يعني من أجل مكانة هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى، أي لسببين، ألفت كتابي هذا. السبب الأول لمكانة هذا العلم، والسبب الثاني أن الناس قد خاضوا فيه وتكلموا، بعضهم تكلم فيه بالحق وبعضهم تكلم فيه بالباطل، إما بسبب كلامه بالباطل الجهل أو التعصب. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، آمين. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل شرحنا هذا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير. قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ثم يبدأ بعد ذلك المؤلف بأول الكتاب، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لطاعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبإذن الله تعالى سنبدأ بشرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلم الإمام الفاضل الكبير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا لما قدم من خير ونفع، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام نفعا عظيما في هذا الزمن، جزاه الله خيرا. الكتاب هو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الكتاب يركز على قسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، أي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالكتاب هو عبارة عن قواعد ذكرها المؤلف رحمه الله في أسماء الله وصفاته، وهذه القواعد جمع فيها أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، إلا أنه جمعها على هيئة قواعد كي يسهل حفظها وتسهل معرفتها، ولم يأتي المؤلف بشيء من عنده، فهذا العمل هو مسبوق إليه، لكنه جمعها في مصنف واحد، وهي قواعد استخلصت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح رضي الله عنه. فمنهجهم في الأسماء والصفات كان واضحا معلوما، ولم يكن بينهم خلاف فيها، حتى نشأت فرق المبتدعة والضلال الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الفرق ستوجد في هذه الأمة، وأن أهل الضلال وأهل الأهواء سيظهرون، وبين لنا طريق الحق حتى لا نضل ونزيغ معهم في ضلالهم. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مات حتى بين لنا كل شيء، بين لنا الحق وحذرنا من الباطل وأهله. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر أناس جهال سيرجع إليهم عامة الناس في الفتوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وهذه كلها أسباب ظهور البدع والضلالات والانحراف عن طريق السلف رضي الله عنهم، الأهواء والجهل. في بداية الأمر لم يكن الانحراف في أسماء الله وصفاته قد ظهر، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب علم غزير، وكانوا على درجة عظيمة من التقوى والصلاح، فما كان منهم من يجرؤ على أن يغير أو يبدل في دين الله. حتى نشأ في هذه الأمة نشأ هم من المنافقين ومن الزنادقة ومن أصحاب الأهواء والضلال، فبدأوا يتجرؤون على أسماء الله وصفاته صلى الله عليه وسلم، فقالوا أقوالا لم يعرفها السلف، وأظهروا البدع والضلالات. وبداية أمرهم كانوا ضعفاء، فإذا أظهر الرجل منهم مقالة فيها ضلال قاموا عليه ومنعوه وربما قتلوه، كما قتل الجعد بن درهم وغيره، حتى كثر الفساد. وانتهت القرون الثلاثة الأولى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير والحق فيها سيبقى ظاهر، بقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر ثلاثة قرون، ثم بعد ذلك ذم ما بعدها. فالحق يبقى منتشرا وظاهرا وقويا عزيزا في القرون الثلاثة الأولى، ثم بعد ذلك ينتشر الباطل ويكثر. ومهما انتشر وكثر فلا يعرف الحق بالكثرة، فالكثرة قد ذمت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. ذم الله سبحانه وتعالى أكثر الناس ووصفهم بأنهم كافرون وبأنهم لا يشكرون وغير ذلك من الأوصاف. فالحق لا يعرف بالكثرة. بل قد جاءت أدلة تدل على أن الأهل الحق أقلة في أحيان كثيرة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن الحق لا يعرف بالقلة والكثرة، إنما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. فعهد الصحابة كان صافيا نقيا، وفي آخر عهد التابعين بدأت تظهر هذه الأصوات الشاذة، أصوات أهل البدع والضلال، وبدأوا يقررون ما يخالف منهج السلف رضي الله عنهم، وبقي أمرهم ضعيفا إلى ما بعد القرون الثلاثة الأولى. فتبنى أفكارهم بعض الحكام، بعض الأمراء، فنشر هذه البدع وقوى أمرها، وامتحن أهل السنة وعذبهم وقتلهم حتى صارت لأهل البدع شوكة، فنشروا ضلالهم في البلاد، وبقي الضلال هذا ينتشر من سنة إلى أخرى، وما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الحق يبقى ظاهرا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وإن كانوا قلة إلا أن قولهم يبقى ظاهرا وحجتهم تبقى قوية كي يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على العباد بهم. ومن تتبع التاريخ عرف هذا ووجد أنه لا يزال طائفة من الناس قائمة أو قائمة بشرع الله تبارك وتعالى، قائمة بالحق، ناشرة له، صادعة به. هذا المنهج الذي كان عليه السلف هو الذي نتمسك به، درسه العلماء وأتقنوه وقعدوا القواعد التي بنيت عليه فذكروها لنا وجمعها لنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله عنا خيرا في هذا الكتاب. فهو كتاب نفيس ماتع نافع، من أراد أن يتقن هذا القسم من أقسام التوحيد فليركز على إتقان هذا الكتاب. وإذا أردت أن تعرف قدر كتاب من الكتب فانظر إلى موقف العلماء منه وماذا يقولون فيه. هذا الكتاب قد أثنى عليه العلماء ومدحوه وشرحوه حتى في زمن حياة المؤلف رحمه الله، وهذا نادرا ما يحصل إلا مع كتب مميزة شرحه علماء أفاضل كبار. فإذا أقبل العلماء على كتاب تعرف أن لهذا الكتاب قدر وميزة على غيره، وهذا ما حصل مع كتابنا هذا. لذلك نحب أن نشرحه للطلبة كي يتقنوا هذا المبحث، وسنشرحه إن شاء الله بطريقة ميسرة سهلة يستطيع الطالب فهمه بها. لن نتعمق في المباحث لأن الغاية هو فهم القاعدة التي وضعها المؤلف رحمه الله وتأصيل هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. نعم. أول ما نبدأ بفهم معنى العنوان القواعد المثلى. القواعد معروفة مشهورة، لأن ربما إذا فسرتها بأكثر من ما هي معروفة عندكم ربما يصير عندكم بعض التشويش، فنكتفي بما تعلمونه عنها. يكفي أن تعلم أنها كليات، يعني تنطبق عليها جزئيات كثيرة. أما المثلى فهي مؤنث أمثل، تقول هذا الكتاب أمثل من هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب أفضل وأحسن من هذا الكتاب، فالأمثل هو الأفضل وهو أفعل تفضيل أي أن الكتاب مفضل على غيره وهو أفضل منه، وهذا معنى المثلى، أنها قواعد أحسن من غيرها وأفضل، فهي مقدمة على غيرها. القواعد المثلى في ماذا؟ في صفات الله وأسمائه الحسنى. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الآن مطلقا من غير تقييد نقول ما هو الاسم؟ ما دل على مسمى. زيد يدل على شخص يسمى بهذا الاسم، بكر كذلك، عمرو خالد إلى آخره، هذا اسم يدل على شخص يسمى به فقط. أما الصفة فهي نعت تدل على وجود صفة في شخص، تقول زيد كريم، كريم هذا وصف، وصفته أنت بالكرم، فتدل على صفة موجودة في زيد وهي صفة الكرم. هذا الفرق بين الاسم والصفة. ولله تبارك وتعالى أسماء وله صفات، كما دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على هذا، أن لله تبارك وتعالى أسماء وله صفات، إجماع أهل السنة، أهل البدع لا عبرة بهم. أما الحسنى فسيأتي تفسيرها من كلام المؤلف إن شاء الله. إذن معنى الموضوع أو العنوان يدل على مادة الكتاب، فيقول لنا هذا الكتاب هو عبارة عن قواعد، ما فيه يعني عبارة عن قواعد، هذه القواعد موصوفة بأنها أفضل وأحسن من غيرها، وهي حسنة طيبة. هذه القواعد في ماذا؟ في صفات الله وأسمائه الحسنى. طيب، قال المؤلف رحمه الله المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قد ذكرنا لكم هذا سابقًا. الإيمان هو التصديق بأسماء الله وصفاته، لأن تصدق بما جاء من ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو أحد أركان الإيمان بالله تعالى، لما يكون هو أحد الأركان إذن لا يصح الشيء إلا به، فالإيمان بالله أركانه أربعة: الإيمان بوجود الله تعالى، وهذا قد أخل به الملحدون لا يؤمنون بوجود الله أصلا، فهؤلاء ليسوا مؤمنين بهذا الركن، طبعا من كفر بهذا الركن كفر بما بعده، فهو كافر بأركان الإيمان كل كافر بأركان الإيمان بالله كلها. الإيمان بوجود الله، وقد أقام الله سبحانه وتعالى لنا أدلة واضحة على وجوده تبارك وتعالى، فكل هذه الآثار التي نراها أمامنا من خلق السماوات والأرض وخلق أنفسنا وخلق الإبل وخلق الجبال وغيرها كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر هذا إلا جاحد، هو كاذب في قرارة نفسه يؤمن بذلك، ولكنه يريد أن يكذب لا يريد أن يؤمن فقط، هذه خلاصة الأمر. وقد ذكرنا الأمر وشرحناه في ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد. والإيمان بربوبيته، عن الإيمان بأنه هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وهذا يحصل فيه خلل من قبل بعض المشركين كعبدة القبور مثلا، الذين يطلبون الرزق من أوليائهم وساداتهم، يطلبون منهم الرزق ويطلبون منهم الولد. هؤلاء يعني حصل عندهم كفر بالله تبارك وتعالى من هذه الناحية، وكفروا بربوبية الله سبحانه وتعالى. وأيضا كالرافضة الموجودون اليوم كذلك بعضهم يعتقد بأن الحسين له تدبير لهذا الكون، وكذلك علي له تدبير لهذا الكون. هؤلاء قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا الركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بألوهيته، يعني بعبادته، وهذا قد حصل فيه الخلل كثير جدا، وهو أكثر ما حصل يعني أكثر الأنواع التي حصل فيها خلل وشرك بالله سبحانه وتعالى، فعبد غير الله سبحانه وتعالى من قديم الزمان من قوم نوح إلى أيامنا هذه، حتى بين بعض الذين يدعون الإسلام قد وقع الشرك في هذا النوع من التوحيد، وتحدثنا عنه في شرح كتاب التوحيد بما فيه كفاية إن شاء الله، فأفرد بكتاب مستقل لما كثر الانحراف فيه في زمن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما كثر الانحراف فيه أفرد بالتأليف. والإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا الركن الرابع هو ما نحن بصدد الحديث عنه وشرح هذا الكتاب لأجله. نعم. قال: وتوحيد الله به، يعني بالإيمان بأسمائه وصفاته، أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية، يعني مقامه رفيع في دين الله تبارك وتعالى، فهو أحد أقسام التوحيد، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني لا يمكن لك أن تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة المطلوبة منك التامة إلا بأن تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالعبد إذا أراد أن تكون عبادته على بصيرة، يعني على علم وصحيحة كما أراد الله تبارك وتعالى منه، لا بد أن يكون على علم بأسماء الله وصفاته، فأنت تحتاج إلى ذلك في دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء قسمان: دعاء مسألة الذي نسميه نحن الدعاء، ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه، تدعوه: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، هذا يسمى دعاء مسألة. والقسم الثاني دعاء العبادة، ويدخل في هذا جميع أنواع العبادات من صلاة وزكاة وحج وذبح وغير ذلك، كلها هذه العبادات تسمى دعاء العبادة. ففي دعاء المسألة أنت بحاجة إلى العلم بأسماء الله وصفاته، وفي دعاء العبادة كذلك. يبين لنا المؤلف نفسه كيف هذا، كيف أنت بحاجة إلى ذلك. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. تقدم الاسم الذي يتضمن صفة تناسب مطلوبك. تقدم الاسم الذي يتضمن صفة تناسب مطلوبك، هذا مقصود المؤلف هنا. يعني عندما تقول يا غفور اغفر لي، اسم الله سبحانه وتعالى إيش؟ الغفور، يتضمن صفة، يعني له معنى يدل على صفة موجودة في هذا الاسم. ما هي؟ صفة المغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. فأنت تقول يا غفور اغفر لي، لماذا اخترت هذا الاسم؟ لأنه يدل على صفة المغفرة التي أنت بحاجة إليها، فلذلك دعوته بها. هذه طريقة الأنبياء في الدعاء. عندما تقرأ القرآن وتجد تتأمل دعاء الأنبياء تجده بهذه الطريقة. إذا أراد رزقا يطلب الرزق ثم يقول أنت فأنت خير الرازقين، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. انظر كيف يكون الدعاء، يذكر الأسماء التي تتضمن صفات أنت بحاجة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بمعناه. يا غفور اغفر لي، هكذا يكون دعاء المسألة. فأنت إذن بحاجة أن تعلم هذه الأسماء كي تدعوه بها. يا رزاق ارزقني، عندما تريد الرزق ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. ما معنى أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء؟ يعني بما تدل عليه هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تدل عليه هذه الأسماء. اسم الله سبحانه وتعالى التواب، الذي يتوب على عباده، يغفر لهم، يتجاوز عنهم. فأنت تتوب إليه كي يتوب عليك، تقلع عن الذنب ولا تعود إليه، وترجو منه تبارك وتعالى أن يغفر لك وأن يتوب عليك باسمه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع. اسمه السميع، أي أنه إيش؟ يسمعك. فإذا كان يسمعك ماذا تفعل؟ تذكره بلسانك كي يسمع منك الذكر ويأجرك عليه. وكذلك لا تقول ما يغضبه من المحرمات، كي لا يسمع منك حراما فتؤزر عليه. قال وتتعبد له بجوارحك، لأنه البصير، لأنه يراك، لأنه يراك تتعبد له، فتريد منه أن يراك في عبادة وفي طاعة. فلما علمت اسمه السميع والبصير تعبدت له بذلك، بأن ذكرته وتعبدت له بالذكر لكي يسمعك، وتعبدت له بأفعالك لكي يراك وأنت تتعبد، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. يعني الذي يعلم كل شيء، ما خفي وما ظهر. فإذا علمت هذه الأسماء وعلمت معانيها تعبدت له بها. إذن لابد على الموحد أن يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وما تقتضيه، يعرف معانيها. وإذا عرفت صفات الله سبحانه وتعالى أيضا رجوته بها، فإذا علمت أن من صفته أنه يغفر الذنوب تستغفر وتتوب وهكذا. قال المؤلف رحمه الله ومن أجل منزلته هذه، يعني من أجل مكانة هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى، أي لسببين ألفت كتابي هذا. السبب الأول لمكانة هذا العلم، والسبب الثاني أن الناس قد خاضوا فيه وتكلموا، بعضهم تكلم فيه بالحق وبعضهم تكلم فيه بالباطل، إما بسبب كلامه بالباطل الجهل أو التعصب. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. آمين. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل شرحنا هذا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير. قال وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ثم يبدأ بعد ذلك المؤلف بأول الكتاب، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لطاعته.